إذا ما سمحت له الأمور أن يفعل ذلك ممكن أن يوسط إنسانا، أو إذا كان في حرج كثير عليه أن يوصل المال، بس لازم يوصلهم حتى لو مات بده يوصلهم للورثة. هاي كثير دقيقة، وهي بتوقف يوم القيامة، بتوقف بشكل كثير حساس حقوق الناس. حتى الشهداء، حتى الشهداء وارد أول دم يهراق من الشهيد يوم القيامة يغفر له كل ذنوبه إلا الدين. حق الناس حتى للشهيد ما في مجال أنه بالأصل أنه تصير في مغفرة مباشرة، مغفرة غير مباشرة له، في حقوق للناس بدهم ياخذوها. الشهيد الأول بينقل أنه مرة أحدهم بيجي للثاني بالمنام بيقول له شو صار معك، بيقول له أنا مرة كنت طالع من الباب ففي واحد حاطط على الجمل خشب من شجر الشيح، احنا بنقول بلادنا شوح، بيقول له هذا الخشب خاص كان حطاب يعني حاطه، الشيح في عود كانوا بالاول يغضوا العود لتخليل الاسنان، بيقول له اخذت منه عودا لا ادري خللت به اسناني ام لا، وصار لي سنه عم بيحاسبوني على هذا العود. الشيخ عباس القمي بيعلق بيقول انه ما تستغرب، لأنه القرآن الكريم حسب ما ذكر ذكر مثقال ذرة أو خردل، يعني حتى في ذكر القرآن الكريم للتفاصيل ما في واحد يستغرب أن يكون الحساب حسابا دقيقا. هاي المسألة كتير دقيقة بمسألة حقوق الناس. هلأ إذا واحد ما قدر أنه يوصل، افترضنا واحد كان مجهول، يعني من أخذ منه الحق كان مجهولا أصلا لا يعرف عنه أي شيء، هنا يأتي عنوان رد المظالم اللي هو العنوان الشرعي. رد المظالم يعني هذا المال حتى ما يوقف الواحد يوم القيامة، حتى ما يوقف يوم القيامة بيعطيه للحاكم الشرعي للولي، والحاكم الشرعي الولي يعطيه للفقراء مثلا من باب أنه مقابل ذلك الظلم، حتى يوم القيامة إذا إجا بيقول أنا أعطيت عمليا هذا الحق اللي هو رد المظالم. لأنه يوم القيامة في رواية طويلة وردت بتخوف، يعني يوم القيامة بتقول إنه الله سبحانه وتعالى بيجمع الناس بيوقفهم بساحة واحدة بيقول لهم إنه اليوم لا يتجاوز عندي ظالم، فشوفوا أنتوا اللي عنده مظلومية شوفوا إذا بيوهب ظلمه للآخر مظلوميته للآخر. ففي ناس بيوهبوا مظلوميتهم في ساحة يوم القيامة، في ناس بيبقوا ضمن الضغط الشديد والعذاب بيوم القيامة يعني بساحة يوم القيامة بما فيها من عذاب، فبيبقوا عمليا رغم كل المشكلة بيبقوا. فالله سبحانه وتعالى بيخليهم ينظروا لقصور في الجنة، فهذا القصر لمن وهب حقه. ففي ناس بيهبوا حقهم، في ناس ما بيهبوا بيضلهم، اللي بيضلهم يعني في حساب بيصير، في عذاب اللي بيضلهم. ففي ناس رغم كل هذا الشيء ما بيبقوا، يعني ما بيرضوا انه يهبوا الحق. يعني مسألة الحق الناس كثير دقيقة وتخيف جدا. هذا بالنسبة إلى حقوق الناس. الإمام علي عليه السلام يكمل بعد الندم، بعد العزم، بعد أداء حقوق الناس، يقول أداء الفرائض المضيعة. الإمام علي عليه السلام شو بيعبر عنه؟ بيقول الرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. بده يعمل برنامج توبة، بده يلتفت للحقوق الإلهية. الحقوق الإلهية بده واحد، هذه بده تفصيل، يعني بده فعلا ورقة وقلم حتى واحد يفصلهم. من واحد بيحكي بالصلاة، بدقق الواحد من سن التكليف لحد هلأ إنه شو عليه صلاة، بس شو بده إلى كل فريضة، إلى كل فريضة، يعني بده يلتفت إنه مرات كان مسافر ولا لا، يعني بده يصلي يقضي تمام وقصر. بده يلتفت إنه هو أول التزامه مثلا كان يعرف سجدتي السهو ولا ما كان يعرفهم، لأنه إذا كان يعرف سجدتي السهو كان يسهو، يعني عليه بذمته سجدتي السهو. بده يحسب ويخمن قديش عليه سجدتي السهو، 20 مرة، 50 مرة، 100 مرة، بده يصلي سجدة، بده يزد سجدتي السهو يكررهم. يعني حتى هاي التفاصيل لابد أن يلتفت إليها في عملية التوبة. هذا بالنسبة للصلاة. صلاة الآيات يلتفت بشكل تفصيلي قديش عليه صلاة الآيات حتى يصلي صلاة الآيات. بالنسبة للصوم نفس الشيء، عملية الصوم. بالنسبة للكفارات كفارات الكبيرة، الكفارات الصغيرة، اليمين، النذر، العهد. بالنسبة لي الخمس، أديش عليه خمس، أديش عليه خمس ولا ما عليه خمس. بالنسبة لي الزكاة، يعني بده يدقق، بده يجيب كل العناوين التي هي عناوين الفرائض، بده يسجلها ويفكر بكل وحدة إنه عليه ولا ما عليه، حتى يؤدي كل فريضة قد ضيعها، حتى يمشي برنامج التوبة. يعني بده يشيك على ماضيه، بده يعمل عملية تشييك على ماضيه حتى تنجح معه طريقة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هيدي بده واحد يكون كثير دقيق حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كثير من الناس بينشغلوا بالمستحبات وعندهم مشكلة بهذا الأمر، عندهم مشكلة بالواجبات، إنه في أمور بتكون واجبة عليهم ومع ذلك لا يفعلونها. من يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مفروض أن يدقق في هذا العنوان اللي هو عنوان الفرائض. يكمل الإمام علي عليه السلام إذابة الجسد النامي على السحت. يقول سلام الله تعالى عليه: والخامس أن تعمد أو تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. يعني هذا الأمر متعلق بالشخص الذي نمى جسمه على الحرام. السحت مثل أموال الغناء، مثل أموال القمار، أموال الخمر، الأموال التي نتجت من حرام. فإذا كان الإنسان قد نبت جسمه على الحرام لا بد أن يذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم. طبعا هون مش بدائرة التكليف الشرعي ولكن بدائرة التوبة الكاملة. ستة، يقول سلام الله تعالى عليه: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر الله. أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، هذه بيعطي مفهوم أنه بالنسبة لعملية المرارة التي يعيشها الإنسان والألم الذي يعطيه الجسد، هذه مش عام، يعني ليست كل توبة مثل التوبة الأخرى، لكل ذنب توبته. في فرق بين شخص عامل حرام بشكل كبير جدا كيف يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبين شخص آخر لا، بيكون ما عامل حرام بذلك الحجم. وإن كان هلأ المؤمن كل ما على إيمانه كل ما بيضخم عنده مسألة الحرام، بس احنا بنعرف انه مثلا بأحاديث التوبة، التوبة تجب ما قبلها، وقديش الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة. بس ما نقرأ هاي الرواية اللي أوردها صاحب تفسير الصافي، هذا الشاب الذي جاء عند النبي وهو يبكي، قال: ما يبكيك يا شاب؟ بمضمون الرواية قال: كيف لا أبكي وقد ارتكبت ذنوبا، إن أخذني الله ببعضها أدخلني نار جهنم ولا أراني إلا سيأخذني بها. وبلش النبي قله، بقول له: شو عامل؟ قاتل؟ هل أشركت بالله شيئا؟ بقول له: لا. أقتلت النفس التي حرم الله؟ بقول له: لا. بقول له: يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواس؟ بقول له: أعظم. وإن كانت مثل الأراضين ورمالها وأحجارها وأشجارها؟ بقول له: أعظم. وإن كانت مثل السماوات السبع ومثل العرش والكرسي؟ بقول له: أعظم. بس آخر شيء هذا الشاب لما يتحدث عن طبيعة الجريمة التي ارتكبها، النبي ما بيقول له ما بيقول له أنه التوبة تجب ما قبلها، بيقول له: تنحى عني يا فاسق، إني أخاف أن أحترق بنارك فما أقربك من النار. عم بيقول له مش هيك التوبة، هاي الجريمة اللي مرتكبها مش توبة ترجع عم تبكي. فلذلك هذا الشاب ذهب 40 يوما في الجبل يبكي ويبكي ويبكي ويدعو ويتبتل ويتبتل، ظلوا 40 يوم لا دعا الدعاء الأخير في 40 يوم. أم الله سبحانه وتعالى حينما رأى أنه أذاق جسده ألم الطاعة أنزل على النبي إنما التوبة، أنزل على النبي الآية التي تتحدث عن التوبة التي يفعلها الإنسان والفاحشة التي يفعلها الإنسان والتي من خلالها يغفر الله سبحانه وتعالى للتائب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ويكمل الله سبحانه وتعالى موضوع هذه الآية التي تتحدث عن التوبة عن ذلك الشاب كما ذكرت في مضمون الآية أو نصها، لأن إذاقة الجسد مرارة الطاعة هو شرط أساس في عملية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا إنسان حقق هذا البرنامج يمكن أن يكمل برنامج تزكية النفس وبرنامج تهذيب النفس، لأن برنامج تزكية النفس وتهذيب النفس على حسب ما ذكرت سابقا يبدأ بالتفكر، يستمر بالعزم. ثم الإمام الخميني قدس سره بيتعرض لبرنامج يومي لتزكية النفس ولتهذيبها. هذا البرنامج اليومي يتألف من ثلاث أمور. الأمر الأول هو عبارة عن المشارطة. بيقول الإمام الخميني إنه إذا واحد بده يجاهد في تزكية نفسه، أول اليوم يشارط نفسه أن لا يرتكب أي محرم وأي أمر يخالف الله سبحانه وتعالى. بيقوم الصبح مثلا بيصلي صلاة الصبح وبيقرر يا رب أنا اليوم، هذا برنامج يومي، أنا اليوم ما بدي خالفك، أنا اليوم آخذ على نفسي وأنا أشترط على نفسي أن لا أرتكب أي أمر يخالفك، ويقرر ويعزم على عدم المخالفة. هذا قرار بده يصدره بأول اليوم، بده يشارط نفسه بأول اليوم. الإمام الخميني شو بيقول؟ بيقول إن واحد يتخذ هيك قرار بيوم واحد هو أمر يسير للغاية، ويمكن للإنسان بيسر أن يلتزم به. فاعزم، هاي كلمات الإمام، فاعزم وشارط وجرب وانظر كيف أن الأمر سهل يسير. بقول ومن الممكن أن يصور لك إبليس اللعين وجنده أن الأمر صعب وعسير، فادرك أن هذه هي من تلبيسات هذا اللعين، فلعنه قلبا وواقعا، واخرج الأوهام الباطلة من قلبك وجرب ليوم واحد، فعند ذلك ستصدق الأمر. يوم واحد واحد يجرب أنه سوف لن يفعل حرام في هذا اليوم. طيب بيقول بعد ما يشارط بده يراقب حاله بخلال هذا اليوم، بده يعمل مراقبة. هاي الشرط الثاني اللي هو المراقبة، بده يراقب حاله. المراقبة أنه يلتفت الواحد، يلتفت أنه الله سبحانه وتعالى يراقبه في كل عمل يعمله. الإمام الخميني يقول كيفية المراقبة أن تنتبه طوال مدة المشارطة إلى عملك، فتعتبر نفسك ملزما بالعمل وفق ما شرط. وإذا حصل لا سمح الله حديث لنفسك بأن ترتكب عملا، مثل واحد عم يحكي مع التاني لح يستغيب، قرب من موضوع الغيبة، بأن ترتكب عملا مخالفا لأمر الله، فاعلم أن ذلك من عمل الشيطان وجنده، فهم يريدونك أن تتراجع عما اشترطته على نفسك، فلعنهم واستعذ بالله من شرهم، واخرج تلك الوسواس أو الوساوس الباطلة من قلبك، وقل للشيطان إني اشترطت على نفسي أن لا أقوم في هذا اليوم، وهو يوم واحد، بأي عمل يخالف أمر الله، وهو ولي نعمتي طول عمري، فقد أنعم وتلطف علي بالصحة والسلامة. نذكر النعم والأمن وألطاف أخرى، ولو أني بقيت في خدمته إلى الأبد لما أديت حق واحدة منها، وعليه فليس من اللائق أن لا أفي بشرط بسيط كهذا. بيقول الإمام هذه المراقبة في واحد يحصلها، بس بيلتفت الإمام أنه هالمراقبة مش معناتها واحد يترك حياته. قول والمراقبة لا تتعارض مع أي من أعمالك كالكسب والسفر والدراسة، لأنه الإمام بيني على قاعدة الموازنة، بين كل تهذيب النفس على قاعدة الموازنة، الجانب المعنوي والجانب الاجتماعي. لذلك شو بيقول الإمام؟ والمراقبة لا تتعارض مع أي من أعمالك كالكسب والسفر والدراسة. بتضلك طول اليوم بجو المراقبة، بيوصل أمر للمساء، بالمساء بيقول قبل ما ينام الواحد يقعد يحاسب نفسه، هذا الأمر الثالث المحاسبة، أنه يحاسب نفسه أنه اليوم شو عمل، فإذا عمل خيرا ازداد الله وشكر الله سبحانه وتعالى، وإذا عمل سوءا بيستغفر الله سبحانه وتعالى وبقول خلاص أنا من بكرة عرف بالضبط شو هو المشكلة اللي عنده، لأنه كثير من الناس ما بيعرفوا المشكلة عندهم، ما بيعرف نوعية الحرام بشكل كتير دقيق. إذا راقب نفسه بيعرف ليركز على الحرام بشكل دقيق. الإمام بيقول المحاسبة هي أن تحاسب نفسك لترى هل أديت ما اشترطت على نفسك من الله، ولم تخن ولي نعمتك في هذه المعاملة الجزئية. هي يوم إذا كنت قد وفيت حقا، عرفت ما عملت حرام، فاشكر الله على هذا التوفيق، واعلم أنك خطوت خطوة إلى الأمام. هذا السير إلى الله، هم بيبدأ برنامج السير. هلأ بلشت خطوة وأصبحت موضعا لرحمة الله، وإن شاء الله ييسر لك سبحانه التقدم في أمور دنياك وآخرتك، وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه. يعني فيك تاني يوم ترجع تشترط الصبح، تراقب طول النهار، تحاسب آخر النهار. فواظب على هذا العمل فترة. الإمام بيقول إنه إذا واحد عشية عرف حاله ما عمل حرام بيكون كتير منيح، هذا اليوم قطع بدون حرام، بيقطع تاني يوم. هلأ إذا لا سمح الله عرف حاله أنه عمل حرام، بيستغفر الله سبحانه وتعالى وبيتوب، بيكون التفت بالقليل أنه بضع ساعات اللي عم بيحكي عنهم أنه تاب من قريب، فيعاتب نفسه ويلوم نفسه. في اليوم الثاني بيرجع بعيد. هلأ إذا ما عمل حرام بيقول باليوم الثاني بيصير أسهل العملية. طيب باليوم الثاني نفس الشيء، شرط الصبح، مراقبة طول النهار، محاسبة آخر النهار. بيقول الإمام الخميني والمأمول أن يتحول إلى ملك فيك بحيث يصبح هذا العمل بالنسبة إليك سهلا ويسيرا الغاية. أنه قد ينتقل هذا العمل إلى ملكة، لأنه في فرق بين واحد ممكن يعمل هذا العمل بس يعمله بضغط نفسي بجهد، بس إذا واحد استمر فيه بصير يعمله بكل انسياب بكل طوعية بدون أن يشعر بذلك الضغط على نفسه. وستحس عندها باللذة والأنس في طاعة الله وترك معاصيه، وفي هذا العالم بالذات سيحس بهذه اللذة، في حين أن هذا العالم ليس هو عالم الجزاء. يعني الإمام بيقول أنه هذا العالم مش عالم الجزاء وبحس الإنسان بالسعادة واللذة، فكيف بذلك اللذة التي يشعرها الإنسان هي أوسع بكثير وكثير من هذا العالم. الإمام آخر شيء بيقول وكن على هذه الحال كي يفتح الله تعالى أمامك أبواب التوفيق والسعادة ويوصلك إلى الصراط المستقيم للإنسانية. تدخل إلى صراط الله الذي ينعكس يوم القيامة في الصراط الذي يؤدي إلى الجنة. أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. ذكرت بأول محاضرات الدليل العملي هو أن يكون سيره على الشريعة، على أساس الشريعة وعلى أساس قاعدة الموازنة التي تحدثت عنها. يعني بده يكون عمله موافق للرسالة العملية للفقيه الذي يقلده، وأن يكون ضمن حالة الموازنة. يعني عقدت هذه المحاضرات لأجل إجابة على هذا السؤال بشكل أساس، هل يؤثر الزواج أو الخطوبة على روحية الإنسان وعباداته سواء كان ذكرا أو أنثى؟ بالعكس، حسب ما نفهم من طبيعة الروايات أنه الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى في تشريعه يكمل موضوع التهذيب والتزكية الروحية. يعني عندنا مثلا أنه صلاة الأعزب بصلاة وصلاة المتزوج بسبعين صلاة. يعني عمليا مسكت مسألة الخطوات إلى الله سبحانه وتعالى والسير إلى الله سبحانه وتعالى يكون أفضل حينما يلتزم الإنسان بما شرع الله سبحانه وتعالى أو يسلك بما ندب وأحب. لذلك الزواج يؤثر على روحية الإنسان بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي. إذا حصل كيف السبيل للتخلص من هذه السلبية؟ مرات واحد بيكون عنده مشكلة، هو مفكر، يعني هذا التفكير اللي بيقول انه الزواج مثلا يؤدي الى تراجع روحي، هذا بيكون عايش مفهوم الصومعة اللي تحدثت عنه بالمحاضرات اول محاضرة، انه بين الاسلام ليس يعني لم ترد احكامه ولا تشريعاته ولا سنته ولا قرآنه على اساس ان الانسان منفردا في حياته، وانما لابد ان يسلك ضمن المجتمع الذي يعيش به. اني احس نفسي في مأزق لاني اشعر بالرياء في كل اعمالي، في كل عمل أعمله، رغم أني أحاول جاهدة لتحصيل إخلاص وإتقان العمل المقدم إلى المولى، فكيف أستطيع أن أتخلص من هذا الحساب إذا كانت موجود، أو التخلص من هذا الهاجس في حال غيابه؟ مرة أحد الإخوان، يمكن حكيتها هذيك المرة بس بدي أرجع كده، راح عند الشيخ بهجت أحد الإخوان العلماء اللي بنعرفهم، سأله سؤال نفس السؤال تقريبا هذا، أنه أشعر بالرياء وهذا هاجس وعم عيش. قال له هذا حكي. قال له شوف الرياء، يعني في ناس بيفهموا الرياء فهم خطأ. قال له هذا حكي، شو يعني الرياء؟ يعني يعني مين بيعمل لغير الله؟ ما دي بدأ دقة كمان، أنه هل فعلا أنه أنا أعمل لغير الله؟ لأنه مرات الشيطان بموضوع الرياء بفوت بيمنع الإنسان يعمل لله، بيقول له هل بتعملوا رياء؟ يعني مثل هذا الإنسان اللي عنده مال حكيت لكم عنه وفكر أنه شو بده يعمل فيه، قال إذا أعطيته للناس بيصير عندي الرياء، أو يمكن يخرب لهم بيوتهم، قام راح كبه بالبحر حتى يتخلص منه للمال، أنه حتى ما يصير عنده تعلق بالدنيا. الرياء صح أنه واحد لازم يعالج الرياء، موضوع الرياء موضوع حساس لازم يعالجه، بس ما لازم يعيش عقدة. لما يعيش عقدة يلتفت أنه قد يكون الشيطان فيت. الرياء أنه واحد يعمل لله سبحانه وتعالى، يعمل عمل ليس لوجه الناس وإنما لوجه الله سبحانه وتعالى، مش أنه موضوع كتير معقد. يعني هذا الرياء بيصير عند بعض الناس ببعض الأعمال، بس في كثير من الأمور التي يعتقدها الإنسان بأنها رياء ما بتكون عمليا رياء. أود طرح سؤال خرج عن نطاق المحاضرة، وهو أني في حيرة من أمر مهم جدا في حياتي وأخاف أن أعمل خيرة عليها، والأمر المهم هو كثيرا حساس، وأخاف أن تكون الخيرة عدم الإقدام على هذا الأمر، ماذا أفعل؟ هلأ إذا إنسان كان دارس الموضوع وعنده وضوح فيه على مستوى المستقبل ما بيحتاج لخيرة. إذا إنسان كان متردد في الموضوع ويخاف حتى من الخيرة، يعني يخاف حتى أن يستخير إنه بركة طلعت مش منيحة عمليا، بس كان متردد في عنده مشكلة بقصة الخوف من الخيرة مفروض تعالج. إنه بالنهاية نحن مرات كتير نطاق نظرنا ضيق. لما واحد يستخير الله سبحانه وتعالى ما بيستخير إنه هذا العمل بينجح ولا لا، بيستخيره إنه النتيجة العامة هي لصالحي أو ليست لصالحي. قد يكون هذا العمل بنفسه، مثلا واحد افترضنا فيت التجارة قد يكون بيربح، استخار طلعت مش منيحة، طلعت مش منيحة مش لأنه بيربح، قد إذا عمله بيربح بس قد هالمال هذا يهلكه. الله سبحانه وتعالى بينظر لغاية العمل، مش أنه بينظر للي حاطه الإنسان بضيق أفقه في العمل الذي يستخير عنه. لذلك إذا واحد فهم جو الخيرة أنه يعمل خيرة عمليا، طلعت مش منيحة يسلم، طلعت منيحة يسلم، هيك مفروض المؤمن أن يتعاطى مع هذه المسألة. المعاني الستة هل نستطيع أن نصفها؟ ثلاث موارد: حق النفس، حق الله، وحق الآخرين. يعني ممكن نصفها بأنه ما يتعلق بالنفس، ما يتعلق بالله، ما يتعلق بالآخرين كتوصيف فني، مش حق. يعني أنه حق النفس يعني آخر موردين ما بيتعلق أنه بس أنه حق النفس، قد يكون كلمة حق شوي مش دقيقة عن مستوى المصطلح. بس في واحد يقول انه ثلاث محاور، انه الله، النفس، الاخرين، مع الاشارة انه على مسألة التوحيد انه كلها لله. اذا كان الانسان في بداية تكليفه وليس لديه هذه المعرفة بالحقوق وقد ارتكب بعض المظالم ولكنه نسي كم هي وكم هي كم هي وما هي، ماذا عليه ان يفعل؟ بده يبرئ ذمته. اذا انسان عارف انه عليه بده يبرئ ذمته. هلا ولو يبرئ ذمته، افترضنا هي مبالغ مالية ومش عارف انه لمين، فبيدفع مبلغ، إذا بده يحتاط يحتاط ويدفع مبلغ يتأكد أنه أكيد مش أكثر من هيك، بيعطيه للحاكم الشرعي للولي لولي الأمر حتى يبرئ ذمته. بس ما بيجوز له أنه يعني يتغاضى عن المسألة هاي. يعني المشكلة نحن عنا أنه هاي الأمور اللي ذكرتها كثير من الناس بتعرف عليها بالوصية، بينما يعني ما ذكر في عناوين الوصية هي عناوين لبرنامج لابد الإنسان أن يخوضه هو في حياته ويفعله هو. لأنه كثير في فرق بين واحد يعمل هو الفعل وبين غيره يعمله. يعني أحد العلماء بيقول إذا إنسان أنفق في حياته مثلا ليرة، أحسن ما ينفق عنه بعد حياته مليون ليرة، لأنه هو هذا عم يعمل العمل بينما ذاك غيره يفعله. ذكرت في المحاضرة السابقة أن القوى الأربع عند الإنسان بأصلها خيرة ولكن يمكن أن تنحرف، فهل القوة العاقلة أن تنحرف؟ لا، القوة العاقلة ممكن أن تضعف مش تنحرف، يعني تضعف ويغلب على أمرها. هي القوة الأربعة: قوة العاقلة، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة الوهم. قوة العاقلة إذا قويت بتسيطر على القوة الأخرى، فهي تسيطر على قوة الوهم اللي هي مسيطرة على الأقاليم السبعة اللي ذكرت عنها. ولكن مرات قوة الشهوة تغلب قوة العقل، تغلب بمعنى تضعف قوة العقل، مش إنه هي تنحرف. الانحراف كيف بيكون الانحراف؟ الانحراف بيكون من خلال الصفات النفسانية ومن خلال الفعل. هذا الانحراف، إنه الانحراف من خلال الصفات النفسانية، إنه بصير واحد مثلا بالصفة النفسانية اللي عنده، كيف نقول عن الجبن إنه في رذالة بالصفة هاي، في خسة بالصفة هاي، كيف نقول عن البخل؟ مرات واحد بيكون عنده في قلبه شحناء للمؤمنين، هذه صفة نفسية، هذه انحراف. ومرات بالفعل الخارج اللي هو ارتكاب الحرام. أما القوة العاقلة فهي تضعف. أؤمن بالصلاة في أول الوقت، ولكني في صراع دائما مع أهلي لأجل هذه المسألة، تأخير للصلاة بما أن الله جعل لها وقتا طويلا، أرجو التفهم. ذكرت سابقا أن الصلاة في أول الوقت لا يعادلها في الأجر الصلاة في غير أول الوقت. هلأ في صراع مع أهلي لأجل هذه المسألة لتأخيري للصلاة، يعني إذا واحد بده يعني يتكامل ويهذب نفسه مع الله سبحانه وتعالى، من أهم الأمور، هلأ أنا حاولت أعطي خطوط عامة ولا هو المسألة إلى كمالة، يعني من أهم الأمور التي توصل إلى الفلاح والتي توصل إلى الغاية الإنسانية هي الصلاة، وهي بشكل أساسي الصلاة في أول الوقت بحضور قلب. إذا إنسان قدر يصلي بأول الوقت في حضور قلب، بيكون عم يقطع ويصير بشكل سريع جدا نحو الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.